بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة، في هذه الليلة وغدا وبعد غد، كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. تفضل شيخ. نعم، افتتح الحافظ ابن حجر كتابه ببيان فضل الحج وعظيم منزلته. فالحج ركن من أركان الإسلام، وفضله عظيم ومنزلته كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وهو من العبادات كما قال العلماء التي يجمع فيها المرء بين عبادة البدن وعبادة المال، فإن من العبادات ما هو عبادة بدنية كالصلاة، ومن العبادات ما هو عبادة مالية كالزكاة. وأما الحج، وهذا سيتبين عندما نتكلم عن يعني الحج ومن يعني يجب عليه الحج، فإن الحج يجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فيحتاج إلى يعني إلى صحة أو إلى عافية في البدن، ويحتاج كذلك إلى مال لأجل أن يحج العبد. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فذكر في هذا الحديث فضل العمرة، وأن العمرة إلى العمرة يعني إذا اعتمر الإنسان ثم اعتمر بعد ذلك، فإن الزمان بين العمرة الأولى والعمرة الثانية يكفر بإذن الله سبحانه وتعالى، أي يعني بفعل العمرة فإن ما يقع بين العمرتين مكفر، يكفره الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون هذا الذي يكفر إنما هو الصغائر، بينما الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. أما الحج فالصحيح أنه يكفر الصغائر والكبائر، كما جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدل على عظيم فضل الحج، وأن الحج جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى هو الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الدار. ثم الحج المبرور، الحج المبرور يعني اختلف العلماء في تعريفه أو في بيان حده، فمنهم من قال الحج المبرور هو الحج الخالي من الإثم، يعني أن يحج الإنسان، والحج يعني أيام معدودة، فيحرص في هذه الأيام على أن لا يقع في إثم ولا في خطيئة. وقيل الحج المبرور هو الحج الموافق للسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكلما حرص الإنسان على إصابة السنة كلما أصاب الحج المبرور. وقيل في الحج المبرور ما كان فيه إحسان للخلق، ما كان فيه إحسان للخلق، فإن البر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن الخلق. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. والصحيح أن الحج المبرور هو ما جمع هذه المعاني، ما كان خاليا من الذنوب، وما كان موافقا للسنة، وما كان محسنا فيه الإنسان لعباد الله سبحانه وتعالى. فمتى أتى العبد بالحج على هذه الصفة فإن حجه بإذن الله تعالى يكون مبرورا، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجنة. يقول الإمام القرطبي في الحج المبرور: هو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. ولا شك أن الذي يطلب من المكلف أن يترك الذنب والمعصية وأن يفعل الحج على وفق السنة، وأن يحسن كذلك إلى خلق الله سبحانه وتعالى وإلى ضيوفي الرحمن. ثم هنا مسألة تتعلق بالحج، بما أننا في بداية هذا الكتاب، ألا وهو: متى فرض الحج؟ متى فرض حج بيت الله سبحانه وتعالى؟ قيل فرض في السنة، قيل فرض في السنة السادسة، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن هذه الآية نزلت في السنة السادسة، وقيل فرض في السنة التاسعة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والراجح أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة. وأما قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن المسألة هنا أو الآية هنا تتكلم عن إتمام الحج ولا تتكلم عن فرضيته. ولكن الحج في الصحيح من أقوال أهل العلم فرض في السنة التاسعة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، ما حج صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، مع أن الحج فرض في هذه السنة وإنما أجل الحج للسنة العاشرة، فحج حجته المعروفة بحجة الوداع. والجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما حج في هذه السنة لسببين ظاهرين. سبب الأول: لأن الوفود في السنة التاسعة بعد فتح مكة وبعد النصر في حنين، بدأت الوفود تفد إليه صلى الله عليه وسلم، يعلنون إسلامهم ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب إلى موسم الحج في السنة التاسعة حتى يبلغ الناس خبرا، ألا وهو أنه لا يحج بعد العام مشرك، لأن الناس كانوا في موسم الحج يأتون، كفار قريش وغيرهم من المشركين كانوا يحجون، وهذا مما ورثوه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي حتى يبلغوا في الناس أنه لا يحج بعد السنة التاسعة مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، كان أهل الشرك يحجون، وكانوا كذلك يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة القبيحة من التعري، يتعرون ما عندهم من الإحداث والبدع والزيادة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، ثم حج في السنة العاشرة. وهنا يرد سؤال أيضا، ألا وهو: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ من استطاع على حج بيت الله سبحانه وتعالى، هل يحج فورا أم يجوز له أن يؤخر الحج سنة وسنتين وثلاث وأربع وإن كان مستطيعا؟ بعض أهل العلم يقولون الحج على التراخي، وبعضهم يقول على الفور، وهذا هو الصحيح أن الحج على الفور، متى قدر الإنسان عليه بادر إليه. والدليل على ذلك أن العبادات متى تيسر في الإنسان وجب أن يأتي بها. وأيضا قضية ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يحدث له أو ما يعرض له. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يذمون من يتأخر عن حج بيت الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالصحيح أن الحج على الفور. لذلك لما فرط بعض الناس في التعجل في حج بيت الله سبحانه وتعالى تأثر عليهم، ولم يعني صار متعسرا أو كثرت نفقاته أو منع كثير من الناس من إتيان البيت لبعض الظروف التي يعني لا تخفى في يعني الإصلاحات وغير ذلك، فندموا على ماذا؟ على تأخرهم. تفضل شيخ. وهذا الحديث أيضا يتكلم عن حكم الحج، عن حكم الحج بالنسبة للنساء، عن حكم الحج بالنسبة للنساء، وكذلك عن حكم العمرة. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد. فأوجب صلى الله عليه وسلم عليهن هذا الجهاد، ثم بين هذا الجهاد فقال الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهذا الحديث من أدلة من يرى وجوب ماذا؟ من أدلة من يرى وجوب العمرة، وهو يعني الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب طائفة من أهل العلم، يرون أن العمرة واجبة بدلالة ماذا؟ بدلالة هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه، ثم قال الحج والعمرة. فإذا وجبت العمرة على النساء فهي كذلك واجبة على الرجال، لأن أحكام الرجال والنساء واحدة إلا ما دل الدليل على الفرق بين المرأة والرجل. وهناك أيضا أدلة أخرى تدل على تأكد العمرة وعلى أنها واجبة، كحديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فأمره صلى الله عليه وسلم بالعمرة. وكذلك جاء في حديث جبريل قال وتحج وتعتمر، وغير ذلك يعني في جملة من الأحاديث، وإن كان فيها كلام في أفرادها إلا أن مجموعها يدل على ثبوت الأمر بالعمرة، فالعمرة واجبة. وبعض أهل العلم لا يرى بوجوب العمرة وأنها سنة، ويستدل على ذلك بحديث أو ببعض الأحاديث، ويعني لا تثبت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. نعم، هذا حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رجل أعرابي، فقال رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب العمرة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. قال الحافظ بن حجر والراجح وقفه، يعني هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف، فلا يصح هذا الحديث عن يعني موقوف أي من كلام الصحابة، هذا إذا ثبت هذا الكلام عن الصحابي، فلا يصح هذا الكلام مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يستدل به على عدم وجوب العمرة. نعم. وهذا الحديث أيضا جاء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه عن نفسه الصحابي، لكن بحكم يعني مغاير الحكم الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان. وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا كما رجحنا إلا أنه كذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راو اسمه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو راو ضعيف، وفيها أيضا راو اسمه محمد بن سعيد وهو راو منكر الحديث. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في مسألة حكم العمرة أن حكمها الوجوب مرة واحدة في العمر. نعم، هنا مسألة أخرى أتى بها الحافظ بن حجر في حديث أنس بن مالك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ما السبيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من قدر إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة، أن يكون لك زاد وأن تكون لك راحلة. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وكل هذه الطرق واهية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنها طريق الحسن البصري، وهو طريق المرسل، يعني رواه الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في حكم المرسل أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يذكر العلماء مثل هذه الأحاديث الضعيفة حتى يتفقه الإنسان ويعلم أن بعض الأحكام قد يستدل بها، أو يعني يستدل أهل العلم عليها ببعض الأحاديث الضعيفة. فإذا عرفنا أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبطل الاستدلال به، فيسقط ماذا؟ يسقط الحكم. فما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. هل هذا الكلام صحيح؟ الصحيح أن هذا الكلام ليس بصحيح، وإلا لو كان السبيل يقتصر على الزاد والراحلة لوجب الحج على المعضوب. المعضوب هو الرجل الذي رجل أو المرأة الذي لا يستقر على الراحلة بسبب ماذا؟ بسبب يعني ضعف في جسده أو في رجله أو في غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص السبيل بوجود الزاد والراحلة. إذا المعضوب إذا وجد زادا ووجد راحلة فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يحج. ولكنه جاء في حديث المرأة الخثعمية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عنه. وسيأتينا الحديث. أو قال نعم، قال صلى الله عليه وسلم نعم. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحج على هذا الرجل الذي لم يثبت على الراحلة. فإن وجد زادا وجد راحلة لكن لا يجد صحة وعافية في بدنه، ففي الحقيقة يعني لم يتيسر له حج بيت الله سبحانه وتعالى. لذلك الراجح في السبيل أن الاستطاعة في حج بيت الله سبحانه وتعالى تتعلق بالبدن وبالمال. إذا يعني كان بدنه صحيحا وإذا كان عنده مال فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: القدرة في المال والبدن. فإن كان عاجزا ماليا، إذا كان عاجزا ماليا قادرا بدنيا لزمه الحج كأهل مكة. يعني إذا كان عاجزا ماليا لكن يقدر ببدنه يلزمه الحج إذا كان ماذا؟ إذا كان من أهل الحرم، يعني كان في مكة، فإنه يعني لا يحتاج إلى سفر ولا يحتاج إلى كثير مال، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يحج. قال: كأهل مكة ومن حولهم. وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لزمه الحج إنابة، يعني إذا كان عنده مال ولكن لا يقدر أن يحج ببدنه فيلزمه الحج ماذا؟ إنابة، كما سيأتينا في حديث المرأة الخثعمية. لذلك الأقسام في يعني الأقسام نستطيع أن نقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول عنده قدرة مالية وبدنية فيجب عليه الحج. القسم الثاني عنده قدرة بدنية فيجب عليه الحج إن كان من أهل مكة ومن كان قريبا من مكة. القسم الثالث عنده قدرة مالية فيجب عليه الحج إنابة. القسم الرابع ليس عنده يعني لا قدرة مالية ولا قدرة بدنية فيسقط عنه الحج، يسقط عنه حج بيت الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. إذن حديث أنس بن مالك حديث مرسل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث الترمذي فإذا حديث ضعيف بل فيه راو متروك، فلذلك لا يصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس، لقي ركبا بالروحاء. روحاء منطقة قريبة من المدينة، فلقي ركبا بالروحاء فسألهم صلى الله عليه وسلم من القوم، فبادروهم بالسؤال فقالوا من أنت، فقال رسول الله، يعني أنا الرسول. فرفعت إليه امرأة، يعني استغلت هذه المرأة هذه الفرصة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه أنه يصح الحج للصبي، وأن حج الصبي صحيح، وأن الصغار الذين لم يبلغوا الحلم تكتب لهم الحسنات بخلاف ماذا؟ بخلاف السيئات، حتى ماذا؟ حتى يكبر الواحد منهم ويبلغ. فقال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نعم ولك أجر. وهذه مسألة يعني حج الصبي الناس فيها طرفان ووسط، يعني بعضهم أخذ ذات الشمال وبعضهم أخذ ذات اليمين، والوسط هو القول الراجح. فبعض أهل العلم لا يرى بمشروعية حج الصبي، لا يرى بمشروعية حج الصبي مطلقا، هذا طرف. طرف ثاني يرون أن حج الصبي إذا حج الصبي سقط عنه الفرض، وهذا يعني طرف لا يرون بالمشروعية أصلا، وطرف يرون بالمشروعية وأنه إن حج الصبي سقط عنه الفرض. والوسط وهو الراجح أنه يصح حج الصبي ولكن يلزمه بعد ذلك أن يحج مرة أخرى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث يدل على ذلك. فالصبي يصح حجه ويؤجر هو ووالده أو من حج به، ولكنه لا يسقط حجه حج الفريضة. نعم شاء الله. وهذا الحديث يعني نرجع ونستدل به على المسألة السابقة في قضية السبيل والاستطاعة، وأن الاستطاعة لا تتعلق فقط بالزاد والراحلة، وإنما تتعلق أيضا بالصحة والعافية. فإن كان الإنسان صحيحا معافا وعنده مال فهذا هو المستطيع، أما إن كان عنده زاد وعنده راحلة لكنه لا يثبت على الراحلة كهذا الرجل فإن الحج لا يجب عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة لم يوجب على والدها الحج، وإنما أجاز لها أن تنوب عن والدها في حج بيت الله سبحانه وتعالى. وهذه هي مسألة هذا الحديث، وهو حكم الإنابة، هل يجوز أن ينيب يعني أو أن يحج أحد عن أحد؟ فهذه مسألة يعني أيضا فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. فمن السلف من لا يرى جواز الإنابة مطلقا، لا عن عاجز ولا عن ميت، وهذا القول لا شك مجاف للحديث الصريح. وبعضهم يرى جواز الإنابة عن من يرى جواز الإنابة عن الميت إذا مات ولم يحج أوصى بأن يحج عنه، فإنه يجوز في هذه الحال أن يحج عنه. وجمهور أهل العلم على جواز الإنابة في الحج، جمهور أهل العلم يجيزون الإنابة في الحج عن الميت وعن كذلك عن العاجز الذي لا يستطيع على حج بيت الله سبحانه وتعالى، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أجاز لهذه المرأة أن تحج عن والدها. بعض أهل العلم يقيد ذلك بالقريب، يعني يجوز أن ينيب القريب قريبة، يعني الولد يحج عن والده، لكن غريب يحج عن غيره لا يجوز. ولكن هذا يعني هذا التقييد ليس بالصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا سأل لما جاءت امرأة تسأل عن ذلك، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقضاء الدين يصح من الولد ويصح من غيره، فيجوز الإنابة من الولد أو من غير الولد، وإن كانت الإنابة من ولد هي الأولى. وهذا حديث فيه جملة من الفوائد، لكن لا نستطيع أن نقف عندها كثيرا. نعم تفضل شيخ. وهذا أيضا حديث آخر لكن يتعلق بالنذر، والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، كامرأة أو رجل يعني حج الفرض ثم نذر الواحد منهم أن يحج حجة أخرى، فهنا هذه الحجة تجب عليه بماذا؟ تجب عليه بالنذر. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. وأنا أقف هنا وقف أخواني في قضية النذر. كثير من الناس يظن أن النذر يأتي بخير، إذا أصابته مصيبة، مرض ولده، يعني حصل له حادث، حصل له كذا، فيأتي وينذر يقول إن شفى الله ولدي فإني سأفعل كذا، لله علي النذر إن شفي ولدي أن أذبح كذا وكذا. وهذا النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير. قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا الذي يسمى نذر المجازات، نذر المجازات، يعني أن يعني يقول الإنسان أو يعامل الإنسان ربه سبحانه وتعالى كما يعامل واحدا من الناس، ستفعل لي سأفعل لك، هذا من السوء بمكان. وكثير من أهل العلم يرى تحريم مثل هذا النذر، يعني يقول إن فعلت لي وشفيت ولدي سأفعل لك كذا وكذا، كأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى طاعته أو ينتظر سبحانه وتعالى منه عطاءه أو غير ذلك. هذا النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر الشرعي فهو نذر الابتداء، أن ينذر الإنسان ابتداء من غير أن يعلق نذره بطلب. واحد مثلا شعر بتقصيره فقال لله عليه نذر أن أتصدق بكذا وكذا من المال أو أن أصوم، يريد الخير فلا يستطيع عليه فيلزم نفسه به، فهذا يعني النذر حسن وفيه طاعة وفيه خير، وهذا الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحابه عندما قال يوفون بالنذر. وأما النذر الذي هو نذر يعني نذر المجازاة ونذر العوض أو غير ذلك، فهذا النذر من الأنذار التي يعني ليست بحسنة. فهذه المرأة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن أمها نذرت، فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تحج عن أمها، وهذا دليل كذلك على جواز الإنابة في الحج. تفضل. هذا الحديث كما قال حافظ الحجر اختلف في رفعه، يعني هل يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف. والمرفوع إذا قال العلماء المرفوع أي تكلم به، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحيح في هذا الحديث أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا، كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا الحديث يدل على أن الصبي والعبد إذا حج الصبي قبل بلوغه وحج العبد قبل حريته فعليهما أن يحجا حجة أخرى، تقبل منهم الحجة ويؤجرون عليها أو يؤجران عليها، ولكنها لا تسقط عنهم حجة الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فإذا الصبي يجب عليه أن يحج حجة أخرى بعد بلوغه، وكذلك العبد عليه أن يحج حجة أخرى بعد عتقه. بالنسبة للصبي ويعني العبد، إن يعني بلغ الصبي في يوم عرفة ووقف يعني في عرفة حتى لو بعد الليل، حتى لو بعد غروب الشمس، وقف في عرفة بعد أن بلغ، فقد صح حجه، وكان هذا الحج عن حج الفريضة. وهكذا العبد إذا اعتق في عرفة ووقف عرفة وهو حر فإن الحج يكون عن حجتي أو عن حج الفريضة. نعم، تفضل شيخ. هذا الحديث يتكلم عن مسألة المحرم في يعني السفر، وكذلك مسألة المحرم في سفر الحج. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة لما يقع من الفساد، فإن الرجل إذا خلى بالمرأة كان الشيطان ثالثهما. وكذلك نهى النبي أن تسافر المرأة، سواء سفر عبادة أو سفر يعني عادة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة وقد يقع لها ما يقع من يعني الإشكال وغير ذلك، فمن باب حفظها ورعايتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد وأن يذهب مع امرأته، وهذا تأكيد لي يعني تأكيد للمحرم في حج المرأة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن المرأة يجب عليها متى أرادت الحج، وهو من الاستطاعة بالنسبة للنساء، بأن تحج مع محرم، فإن لم يوجد المحرم فإنها غير مستطيعة. والمسألة خلافية بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى يعني جواز حج المرأة إذا حجت مع يعني رفقة آمنة من النساء، إذا حجت مع رفقة آمنة من النساء جاز لها أن تحج. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا بوجود المحرم، حتى لو ذهبت مع الرفقة الآمنة، فإن المرأة حتى لو كانت مع الرفقة الآمنة يقع لها ما يقع وتضيع ويعني يصيبها ما يصيبها، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فلا يجوز لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره إلا بوجود المحرم. وجاء في حديث آخر أن تنصيص على الحج، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم رأينا من النساء من تذهب إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى تذهب لوحدها فتضيع، يقع ما لا يحمد عقباه، ويعني يحصل ما يحصل من الشر بسبب ماذا؟ بسبب تهاونها. فإن حجت المرأة مع غير محرم، مع رفقة أو سافرت مع جماعة من الناس، فإن حجها صحيح، الحج صحيح. فليس من شروط صحة الحج وجود المحرم، لكن من شروط وجوب الحج أن يوجد المحرم. فإن حجت من غير محرم صح حجها وهي آثمة بسفرها من غير محرم. نعم. والراجع عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فسأله صلى الله عليه وسلم قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يصح للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج ماذا؟ حتى يحج عن نفسه، فإن النفس أولى بالخير من الغير، أليس كذلك؟ لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسك تقدم حتى على ولدك، حتى على أقرب الناس إليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، أو قال على ولدك. قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر أو أنت أعلم به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال هذا الرجل بأن ينفق على نفسه. وهكذا الإنسان أولا يبتدئ بنفسه، فإن النفس تقدم على الغير، فيبتدئ بالخير في نفسه ثم يحول هذا الخير إلى غيره. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو يقول لبيك عن شبرمة، سأله هل حججت عن نفسك؟ فقال لا، فأمره بذلك. وعلى هذا أكثر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. أولا يبدأ بنفسه يحج، فإن أسقط الفرض عن نفسه حج عن غيره، فأجر بذلك بسبب هذا الإحسان الذي أحسن به إلى هذا الغير. إلا أن بعض أهل العلم يستثني صورة، ألا وهي صورة غير المستطيع. واحد لا يستطيع أن يحج، فقير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، فيجيزون له أن يحج عن غيره، لأنه ماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحج عن نفسه. فإذا تكفل يعني أو أعطاه بعض الناس مالا أن يحج عن الغير جاز له ذلك، لأنه في هذه الحجة وفي هذه الصورة الحج لا يجب عليه، فهو غير قادر، لكنه ماذا؟ يجوز له الحج عن الغير بسبب ماذا؟ بسبب أنه يعني ليس قادرا عن أن يحج عن نفسه. وهذا يعني استثناء ذكره بعض أهل العلم، ويحملون هذا الحديث على المستطيع ببدنه وبالمال، فإن لم يكن مستطيعا جاز أن يحج عن الغير، جاز أن يحج عن الغير، لأنه لا يجب الحج في حقه أو على نفسه في هذه الصورة. نعم، تفضل شيخ. نعم. وعنه رضي الله عنه، عن من؟ سبحان الله، يعني ابن عباس الحديث الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، سبعة حديث كلها عن ابن عباس، وابن عباس هو الحبر، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حافظ السيوطي: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. البحر هو ابن عباس، فهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سبعة حديث يعني وراء بعض ذكر الحافظ بن حجر من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس صحابي ولكنه من الأعراب، فسأل سؤالا لا ينبغي، والسؤال يعني ليس كل سؤال يحسن يعني سؤاله أو يحسن إلقاؤه، فسؤال التعنت والسؤال الذي يعني فيه تكلف والسؤال الذي قد يتضرر به الناس لا ينبغي أن يسأل مثل هذه الأسئلة. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأنه يسكت، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. فأعاد ثانية: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد ثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وفي رواية قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ضروري ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت الحج في كل عام لا وجب ذلك، ولو وجب ذلك لما استطعتم. قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة والترمذي، رواه الخمسة غير الترمذي، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، لذلك الإنسان إذا حج بيت الله سبحانه وتعالى فليحرص على أن يؤدي الفرض، إذا حج الحجة الأولى فليحرص على أن يؤدي الفرض كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فإنه بعد ذلك لا يجب عليه فرض، ولا مقارنة بين الفرض والتطوع، الفرض أعظم وأفضل وأجل وأعظم ما تقرب به العبد إلى ربه، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث. نعم تفضل. باب المواقيت. المواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية تبتدئ من شهر شوال، فبداية شهر شوال هو بداية الحج، يعني الإنسان يستطيع أن يدخل في نسك الحج من شهر شوال، ما يجوز من رمضان، أن رمضان أفضل، لكن الميقات يبدأ من شهر شوال. فإذا أراد الإنسان أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى وأراد أن يحج حج يعني الإفراد، كما سيأتينا أن الحج له أنساك إفراد وتمتع وقران، فأراد أن يحج حج الإفراد فبدأ من بداية شوال وذهب إلى الحج وهو مفرد، فإنه يبقى في إحرامه حتى ماذا؟ حتى يوم العيد. فإذا رمى الجمرة ويعني حلق شعره بعد ذلك يعني يزيل عنه إحرامه ويعني يصير حلالا، يبقى كل هذه المدة يعني شهرين ونصف. فإن أول ما يبدأ الميقات يبدأ من شهر شوال، ومعنى أن يبقى في إحرامه ليس معنى أن يبقى في نفس الإحرام، بعض الناس يفهم هذا الفهم الخاطئ، وإنما يبقى في إحرامه أي لا يجوز له أن يترك الإحرام، حتى يجوز له يغير الإحرام، لكن لا يجوز له أن يتطيب، لا يجوز له أن يلبس المخيط، لا يجوز له أن يأتي أهله. إذن المواقيت تنقسم إلى مواقيت زمانية وبدايتها من شهر شوال. متى تنتهي؟ بعض العلم يرى أنها تنتهي في عشر من ذي الحجة، وبعض العلم يرى أنها تنتهي في نهاية شهر ذي الحجة، يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة، وبعضهم يقول شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. وهناك مواقيت مكانية. شو معنى مواقيت مكانية؟ أي لا يجوز للحاج أن يتعدى هذا الميقات، حتى ماذا؟ يعني الميقات المكاني، حتى يعني يحرم بالحج أو بالعمرة، يحرم بالحج أو بالعمرة. وهنا ذكر المواقيت المكانية، وهو أيضا من حديث ابن عباس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذن مواقيت حول الحرم، أبعد هذه المواقيت ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فإنه يعني قريب من المدينة وبعيد عن مكة، وبعده في المسافة يأتي ميقات الجحفة، ميقات الجحفة. ويعني هذا الميقات يعني صار بوارا وانتقل إلى القرية أو المدينة القريبة من الميقات وهي رابغ، لأن الميقات في رابغ، وهذا ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام، لأنه كان طريق أهل الشام هكذا، ما يأتي على المدينة مباشرة، وإنما طريقهم يأتي إلى الجحفة. ولأهل نجد، إذا من الشمال، شمال مكة ذو الحليفة، وقريب من الشمال ميقات أهل الشام. ولأهل نجد وهم أهل يعني أهل المغرب بالنسبة للحرم، يعني يقعون عفوا في شرق مكة، أهل نجد ومن كان مساميا لهم أو في طريقهم مثل أهل الإمارات ومن بعد الإمارات، فميقاتهم قرن المنازل، ميقات اسمه قرن المنازل، وهو قرن الثعالب، وهو المكان الذي يعني جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي عليه الصلاة والسلام في الطائف، وجاء معه ملك الجبال في هذا المكان قرن المنازل، أو في قرن يسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب. ولأهل اليمن أهل الجنوب ميقات يسمى يلملم، وهو ميقات يسمى يلملم أو يسمى السعدية. فالمواقيت كما ترون محيطة بالحرم، وبعضها أقرب من بعض، أبعدها ذو الحليفة وبعده يأتي الجحفة، وبقية المواقيت يعني قرن منازل ويلملم وذات عرق كما سيأتينا، كلها مسافاتها متقاربة. هذه هي المواقيت، ويعني تتعلق بها جملة من الأحكام. من هذه الأحكام أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد نسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز أن تؤخر الإحرام، لا يجوز أن تؤخر الإحرام إذا يعني أردت النسك، إما العمرة وإما يعني الحج، تصل إلى الميقات وتلبي هناك بعد أن تكون قد لبست سواء في بيتك أو سواء في الميقات، واغتسلت تذهب إلى الميقات في نفس المكان يعني تلبي بالحج أو بالعمرة. المسألة الثانية، غير مريد النسك، واحد يريد أن يذهب إلى مكة وهو لا يريد النسك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج، ممن أراد الحج أو العمرة. طيب واحد لا يريد الحج ولا يريد العمرة، غير مريد النسك، يريد يذهب مكة فقط، عنده زيارة لأهله، عنده تجارة، عنده غير ذلك، نقول هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. قسم الأول ممن يعني تكثر زيارته لمكة، مثل السائقين ويعني أهل التجارة الذين يدخلون إلى مكة، فهؤلاء بإجماع العلماء، هؤلاء بإجماع العلماء أنه ليس عليهم الإحرام، يعني الذي يدخل مكة ويعني هو دائم الدخول ودائم الإتيان، فهؤلاء بإجماع العلماء ليس عليهم إحرام إذا لم يريد النسك. القسم الثاني الذي لا يأتي إلا يعني ليس دائم الإتيان، وإنما يأتي بين الفينة والأخرى في السنة مرة واحدة. إذا جاء إنسان إلى مكة في السنة مرة واحدة، هل يجوز له أن يتجاوز الميقات ولا يلبي بالعمرة مثلا؟ هل يجوز له ذلك؟ نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، فإن هذه المواقيت لا يجوز تعديها، لا يجوز تعديها إلا بالنسك، لا يجوز تعديها إلا بالنسك لمن كان مريدا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة، فإذا لم يكن مريدا جاز له أن يتعداها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها صلى الله عليه وسلم ودخلها أصحابه رضي الله عنهم من غير ماذا؟ من غير إحرام، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعلى رأسه المغفر، على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك واستدل العلماء بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في السنة الثامنة من هجرة لم يدخلها يعني لم يدخلها صلى الله عليه وسلم معتمرا، فدل ذلك على جواز يعني التعدي أو المرور على هذه المواقيت وعدم وجوب يعني النسك إذا لم يريده يعني هذا الإنسان أو هذا المسلم. مسألة ثالثة، من جاوز الإحرام، واحد جاوز الإحرام ماذا عليه؟ إنسان جاوز الإحرام ما الذي يجب عليه؟ نقول يجب عليه يرجع إلى يعني جاوز الميقات ولم يحرم، ويريد الحج أو يريد العمرة لكن جاوز الميقات إما إهمالا أو نسيانا، فنقول إذا جاوز الميقات والواجب عليه أن يرجع، الواجب عليه أن يرجع ما لم يحرم، يعني إذا جاوز الميقات ولم يحرم فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن أحرم فإنه يعني يكمل المسير، ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يفدي بدم لمجاوزته للميقات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أيضا من المسائل تتعلق بالمواقيت الإحرام قبل الميقات، يعني بعض الناس يحرم، والإحرام إخواني ليس مجرد اللبس، يعني لك أن تلبس إحرامك في بيتك وتذهب إلى المطار وتركب الطائرة وأنت لابس للإحرام، هذا ليس يعني دخولا في النسك، وإنما المراد بالإحرام هو أن يقول إنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أن يدخل في النسك وينوي ذلك ويتكلم بذلك، ينوي ذلك ويتكلم بذلك، هذا هو الدخول في الإحرام. فما حكم الإحرام قبل الميقات؟ واحد قبل الميقات هو في المطار يقول لبيك اللهم حجا، ما وصل إلى الميقات، هذا فيه يعني كلام كثير ويعني خلاف بين أهل العلم، وأكثر جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك، جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك مع أن الأولى أن يحرم من الميقات. وجاء عن الإمام مالك أن رجلا جاءه فقال للإمام مالك أريد أن أحرم من عند المسجد، يعني من عند مسجد النبي أو من عند القبر، فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، ويعني الإمام مالك بذلك أن هذا الرجل قد يفعل فعلا، بل هو يريد أن يفعل فعلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة إنما أحرم من ذي الحليفة، فهذا الرجل يريد أن يحرم من عند القبر، فيعني يدخل في الإحرام ويعني يمشي مسافة محرما وهذه المسافة لم يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام مالك له: أخشى عليك الفتنة. ومراد الإمام مالك قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيفعل شيئا ويعني يزيد شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في قلبه أنه فعل خيرا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، فنسأل الله السلامة والعافية، يهلك بذلك. لذلك الالتزام بالسنة هو المطلوب، الالتزام بالسنة هو المطلوب، وأن لا يحرم الإنسان إلا من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أخرى: إذا مر صاحب، إذا مر يعني غير صاحب الميقات على، إذا مر يعني حاج على غير ميقاته، فهل يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات؟ توضيح الصورة: إنسان شامي، إنسان ماذا؟ شامي، أراد الحج أو العمرة، فأهل الشام ميقاتهم ماذا؟ الجحفة. لكن هذا الشامي جاء إلى المدينة، جاء إلى المدينة وزار المسجد وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مريد للحج، فهل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة أم يتجاوز ذي الحليفة ذا الحليفة ويذهب إلى الجحفة ويحرم منها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا مر على الميقات وهو مريد للحج أو للعمرة أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ليس معناه أن أهل المدينة لا يحرمون إلا من ذي الحليفة، أو أن غيرهم إذا كان في المدينة لا يحرم من ذي الحليفة، وإنما معناه أي من كان في المدينة يحرم من ذي الحليفة، ومن لم يكن في المدينة فمشى على طريق أهل الشام فإنه يحرم من الجحفة. ولكن النجدي والمصري ومن كان من يعني من المسلمين إذا مر بغير ميقاته وهو يريد الحج أو يريد العمرة، الواجب عليه أن يدخل في الإحرام وأن يدخل في النسك. لذلك لا يأتي إنسان مثلا يعني ميقاته يلملم وقد مر على قرن المنازل، يقول لا أنا، وهو يريد الحج أو يريد العمرة، يقول لا أنا لن أحرم من هنا، سأذهب وأتجاوز الميقات ثم أذهب إلى ميقاتي وأحرم. نقول الواجب عليك أن تحرم من هذا الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هنا أيضا من المسائل: أحد الناس جاوز الميقات ولم يكن مريدا للحج أو لم يكن مريدا للعمرة، يعني كان يريد أن يذهب إلى مكة، فجاوز الميقات حتى دخل الحرم أو قبل الحرم دخل مكة، فلما دخل مكة قال: ليش ما أعتمر؟ ماذا يفعل من جاوز الميقات ولم يكن مريدا للعمرة ثم جاءت نية العمرة بعد ذلك؟ نقول: من دخل أو من جاوز الميقات فإنه متى أراد العمرة أو متى أراد الحج فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه الحج أو العمرة. فواحد جاوز الميقات فإنه يحرم، يعني جاوز الميقات ولا يريد العمرة ثم أتته نية العمرة، فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه العمرة، سواء قبل مكة أو في داخل الحرم، ذهب إلى الفندق مثلا أو ذهب إلى زيارة صاحبه ثم طرأ له أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم بعد ذلك، فإنه يحرم. لكن في فرق بين الحج والعمرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأيضا يعني الذين يسكنون بعد المواقيت، واحد يسكن بعد الميقات فهذا يحرم من بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. ختام المسائل في هذا الحديث أن أهل مكة أو من جاوز الميقات ولم يرد النسك ثم جاءته نية النسك فإنه يحرم من مكانه إذا أراد الحج، إذا أراد الحج يحرم من مكانه. وأما إذا أراد العمرة فإنه يحرم من أقرب الحل، يعني يخرج خارج الحرم ويحرم إذا أراد العمرة، أما إذا أراد الحج فإنه يحرم من مكانه. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وأن تعتمر أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أقرب الحل، فذهب إلى التنعيم الآن يسمى المسجد هناك مسجد عائشة، خرج بها خارج الحرم. إذن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة خارج الحرم، يخرج إلى أقرب الحل وهو التنعيم مثلا، ويعني يلبي بالعمرة ثم يدخل. أما الحج فإنه يحرم من مكانه المكي ومن دخل الحرم وليس مريدا له ثم جاءته النية بعد ذلك. تفضل شيخ. نعم، عن عائشة رضي الله عنها هذا ميقات خامش يسمى ذات عرق، وهذا الميقات لأهل العراق، يعني أهل الشام، أهل المدينة، أهل العراق، وأهل نجد، وأهل اليمن، هذه المواقيت المحيطة ماذا؟ المحيطة بمكة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث في مسلم، في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، إلا أن راويه شك في رفعه، يعني جابر رضي الله عنه أو راوي هذا الحديث يعني كان يشك هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره. لذلك العلماء يعني ترددوا في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقد ذات عرق لحصول الشك، لكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى ومنها حديث عائشة، فهو حديث ثابت. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقد ذات عرق. أما ما جاء في البخاري وأن عمر هو الذي وقد ذات عرق، فهذا يعني من موافقات عمر للسنة، فإن عمر في الظاهر أنه ما كان يدري عن هذا الميقات، وجاء في الأثر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وذكروا له أن الميقات جور عن طريقهم، يعني الميقات بعيد عن طريقهم، فاختار لهم مكانا هو يعني محاذي للميقات، فوقت لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. فعمر رضي الله عنه ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الميقات، فوقته رضي الله عنه وأرضاه، ثم تبين خلال الحديث أن النبي سبقه. وعمر رضي الله عنه لا شك أنه صاحب موافقات، وهكذا من كان معظما للسنة يعني وفقه الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه يعني ثبت عنه في أكثر من حديث أنه قال النبي أمورا وسأل النبي أن يفعل أشياء، فجاء الوحي موافقا لقوله ولطلبه رضي الله عنه وأرضاه، منها قضية احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من القضايا التي وافق الوحي فيها عمر. هنا عمر رضي الله عنه أتى بشيء بعد أن ثبت هذا الشيء في الوحي ولم يكن يدري عنه، فوقت رضي الله عنه يعني ذات عرق لأهل العراق، وإن كان هذا التوقيت أو هذا الميقات قد ثبت قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخبر لم يصل إلى عمر، هذا ليس بغريب. لكن في فائدة في أثر عمر رضي الله عنه في هذا الأثر، فائدة مهمة جدا، ألا وهي أن عمر رضي الله عنه وقت يعني هذا الميقات لأهل العراق لأنه محاذ لميقات أهل نجد، محاذي لميقات أهل نجد، فوقت له عمر رضي الله عنه ذات عرق. وهذا يدلنا على مسألة، ألا وهي يعني بالنسبة للذين يسافرون إلى العمرة والحج عن طريق الطائرات، الطائرة في الحقيقة لا تمر فوق الميقات، لا تمر فوق الميقات يعني بل يعني تمر عن الميقات مسافة، لكن متى حادت الطائرة يعني هذا الميقات مثلا، والطائرة تأتي ها هنا ذاهبة إلى جدة، فلما تحاذي الطائرة الميقات يعني يقول لك أهل يعني المسؤول في الطائرة خلاص إنوي الحج أو العمرة، فلما تحاذي الطائرة الميقات يلبي الناس. هذه يعني هذه التلبية للمحاذاة ما دليلها؟ يعني إن سئلنا عن دليل يعني هذه القضية مع أن الطائرة لا تمشي فوق الميقات نقول دليل ذلك أثر عمر وأنه وقت ذات عرق، هذا يعني حجة في ماذا؟ في أنه يجوز إذا كان يعني إنسان لا يستطيع أن يمر عن ميقات مثل أهل الطائرات أنه يلبي إذا حاذت الطائرة الميقات كما فعل عمر وأجاز لأهل العراق أن يلبوا أو وقت لهم ذات عرق لأن طريق نجد كان جورا عن طريقهم فأخذ المحاذي لهم وهو ذات عرق. طيب آخر حديث عن فضل الشيخ. وهذا الحديث حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني فيه بعض العلل التي تدل على ضعفه، فالمواقيت الثابتة هي هذه المواقيت الخمس. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا ويقف في دينه، وإن شاء الله نلتقي غدا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.